أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله يا رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. قلنا هناك جملة من الإشكالات بما يرتبط بمشهد يوم القيامة. الإشكال الأول كان أصل العذاب الذي لا ينسجم مع صفة الرحمانية والرحيمية لله عز وجل. كيف العذاب والتفنن في أنواع العذاب وكم العذاب؟ إنسان يهدم دقيقة يحصل عقاب إلى مستوى أوجب القول بالعذاب وكم العذاب وكيف العذاب إشكال أنه لا ينسجم مع العدل الإلهي. في مقام الجواب أجبنا بهذا أن دارة نفترض أن العلاقة بين العمل والعقاب علاقة اعتبارية، ومرة نفترض أن العلاقة علاقة تكوينية، والتكوينية على قسمين، تارة على أساس تجسيم الأعمال وأخرى على أساس تجسيم النفوس وتكامل النفوس. وقد بينا أن العقابات الدنيوية ذا ملاكات ثلاثة: الملاك الأول التشفي، الملاك الثاني عالم التكليف، والملاك السادس إحقاق الحق. وهذه الملاكات الثلاثة لا تجري في العذاب الأخروي، فلا مجال للافتراض أن العلاقة بلحاظ العذاب الأخروي هي علاقة الاعتبار، بل لا بد أن تكون العلاقة علاقة التقوى. عندي بحث سأتعرض إليه بشكل واضح غير، وهو ما هي فلسفة هذا العذاب الأخروي وكيفية تصوير العذاب الأخروي. هذا أرجو إلى غير. فخلاصة ما قلت ما هو: علاقتان، العذاب الدنيوي، عليكم السلام ورحمة الله، العذاب الدنيوي اعتباري، فكرة الاعتبارية لا مجال لتصويرها، وإن ذهب إلى ذلك بعض المتكلمين، لا مجال لتصويرها بلحاظ العذاب الأخروي، والعذاب الأخروي لا بد أن نقدم له تفسير آخر. هذا ما تقدم مني سابقا، هذا كل ما تحدثت به سابقا. النقطة التي أريد أتحدث وهي شوفة أخرى: بحث الشفاعة، وبحث الذي هو أيضا مرتبط بمشهد من مشاهد يوم القيامة، وبحث العدل الآن. الشفاعة أن هناك بعض الوجودات لها حق التدخل في بيان المصير في عالم الآخرة لبعض الناس، هذه الشفاعة. الشفاعة لون من ألوان التمييز العنصري، ومن الواضح أن التمييز العنصري والتمييز الغير الاستحقاقي هو قبيح. فالقول بالشفاعة فيه جهة قبح، ومستند القبح فيه أن العقلاء هم الذين يحكمون بأنه شخص يرتكب الآثام ويساوى مع شخص غير مختلف الآثام. ليش؟ لأنه يملك ورقة عنوان، تلك الورقة مالها الشفاعة. هذا تقريبا أصل الشبهة، الشفاعة تمييز غير مقبول، وهذا التمييز لا يمكن أن ينسجم مع العدل الإلهي. لنا ثلاثة وقفات في هذا المجال. الوقفة الأولى بناء على من يرى، لازلت أنا قلت راح أربط بين المشهد الأول والمشهد الثاني، وغد أتكلم في مجموعة نظريات، بس اليوم أربط بين المشهدين بعدين. النظرية الأولى في بيان معنى الشفاعة أن هناك مبدأ خاطئ في فهم معنى الشفاعة. احنا شنو نصور الشفاعة؟ أكو واحد في المحكمة الإدارية مذنب، يجي شخص يقول يا رب هذا لبده في النار وأنا أشفع له على وزان الشفاعة الذي نحن نعيشها في المحاكم الدنيوية. هذا التفسير للشفاعة عند بعض بناء على نظرية تسييم الأعمال أو تسييم النفوس بناء على العلاقة التكوينية. الشفاعة ليس بهذا المعنى. الشفاعة هو عبارة عن حركة قهرية تنتهي النفوس الضعيفة إلى النفوس القوية. يعني ترجمة لقوله تعالى فمن تبعني فإنه مني، أي الشفاعة. شفاعة فمن تبعني فإنه مني. الشخص الذي يتبع الأولياء والصلحاء وإن كان في دائرة العمل لم يأتي بالعمل بشكل الصحيح، إلا أن نفسه سوف تنتمي انتماء ملكوتيا، انتماء معنويا، تنتمي إلى الشخص الشفيع. بمعنى جنابك شيخ عبد المنعم بعد نسمي شيخ عبد المنعم، نسميك فاطمي، وليست حقيقتك حقيقتك الذاتية، حقيقتك كنفس أنت نور من أنوار الفاطمة الزهراء. معنى شفاعة يعني حقيقتك فاطمية.
ها؟ ليش انه بعد الآية الكريمة تقول كلام مستحيل فمن تبعني فإنه مني؟ جاوزني ما يعرف ايش فيها بالمجاز؟ ها؟ لا فإنه مني يعني المن من تبع إليه.
فمن تبعني فإنه مني، أي يكون جزءا لا ينفك عني، وأنه حقيقته حقيقتي.
بديل؟ لا بس تستظهر الكلام على المجاز، أقول ماكو موجب للحمل على المجاز، مع إن كان فرض الحمل على الحقيقة ولا مجاز ولا امتناع عقلي في ذلك، فشنو المانع؟ ها؟ أقول إذا العرب يقولون أنه فمن تبعني فإنه تابعني، فإنه على خطي، فإنه على منهجي، هذا العرب يحجون، فما حد يحجي، يقول فمن تبعني فإنه مني. ابن الجيران اليوم يعمل بآرائي، أقول هذا ابن جاري موافقا لرأيي. المن أقول اسمع، المن أقول إلى ولد شيخ ولد، تسمعني؟ ما تسمعني الكلام أنت بعد الكلام مرة ما تشكل، حتى أبدأ المشكلة. ابن شيخ أقول علي؟ أقول مني، أما ابن الجار ما أقول مني، هذول الحرب. ابن الجار اسمعني، بس اسمعني، ما تقبل ان تسمع، بعدك انت قافل مثل تسمع تشكل. اقول ابن الجار، اقول باللغه العربيه ايش اقول؟ ما اقول وان كان يوافقني، ايش اقول؟ موافق لي، مناصر لي، مؤيد لي، عبر ما شئت. ما اقول مني. اما ولدي ايش اقول عليه؟ مني، شنو مني؟ يلا المعنى العربي مني شنو معنى؟ ما يتقول ما تفهمه من كلمه مني في المعنى العرفي. لا تروح وراء البحث الفلسفي وتبدل الماهية. أنا طبعا أقول بتبدل الماهيات، وأن حقيقة الإنسان بمعتقده لا بفعله، وأن الفعل ليس له دور إلا رفع العمل، وإلا حقيقة الفردية بهذه الحالة الكينونية أعني الحب، هذا هو الحال. يوم القيامة النفوس تتجوهر بمقدار حبها وبمقدار ارتباطها بالله عز وجل ومن يثبت بالله عز وجل. إذن أولا لا استحالة في هذا عقلا ولا دليل على الاستحالة عقلا، بل الدليل هم الإمكاني. أسمع لك أعطيك فرصة. هم الدليل الإمكاني الذاتي، هم الإمكان الوقوع قائم على إمكان فرضية ماذا؟ أن الكمال والتجوهر قائم على أساس الحب، والحب يستدعي أنه تنتقل الحقيقة إلى الشخص الآخر على غرار أن الولد يأخذ حقيقة والده. هذا المعنى العقلي. الآية الكريمة قالت فمن تبعني فإنه مني، ولم تعبر بتعابير أخرى، حملها على غير هذا المعنى لا بأس به، مجاز، والمجاز يصار إليه عندما شنو يمتنع المعنى الحقيقي. فإذا إشكالك وين؟ يعني بس هيك مجرد ما عندي سؤال في علم الجينات، أنت أقول هذا جيناتنا في الجينات، شو أعبر؟ ما أعرف أحكي، أنت أحكي، أنت أحكي. العربي يقول هذا أو ولدي يحمل جيناتي، بينما ابن الجيران لا يحمل جيناتي، شلون يعبرون؟ ما يعبر هنا هنا ولدي نقول. وين المشكلة؟ وين المشكلة؟ وهو ظاهر الآية الكريمة وظاهر نصوص كثيرة من أن الإنسان في يوم القيامة سيأخذ مسارا بسبب أصالة الحب، وأن العمل له دور، ليس هناك تهميش لدور العمل، لكن العمل دور العارف، ودور الجوهر هو دور الحب، وأن الحقائق تأخذ مرتبة من التكامل التجوهري في تلك العوالم، كما أنها تنتقل من التجوهر المادي إلى تجوهرات غير مادية. إيش عجب النفس النباتية تتجوهر وتصير نفس الحيوانية، والنفس الحيوانية تتجوهر وتصير نفس الإنسانية، وأنت ما تعترف أن النباتية كيف تجوهرت وتكاملت وصارت إنسانية. لكن من في عالم الدنيا أتكلم، أنت أنا ما لي علاقة بالنخلة، شو له علاقة النخلة بالنبي؟ أقول شو له علاقة؟ الحسينية مصير أنه شاعر، شو له علاقة؟ لا أقول أنت عندما تتولد، اسمع المثال، ليش تروح على غير مثال؟ شو له علاقة بالنخلة؟ أقول أنت لما تتولد نفس النباتية، لو ليس إلا نفس النباتية، بعد ذلك يأتي بث الروح. فإذا أنت كنت في مرحلة في طور نفس النباتية، ثم تصير نفس حيوانية، ثم تصير نفس تجردية. أنت لا تقول لي نخلة وما أدري شو بستان، شو العلاقة بين نخلة وبستان؟ إذا تتجوهر النفس لو ما تتجوهر النفس، هذا التجوهر يعني انقلاب الذات. هذا مو معنى انقلاب الذات، هذا هو مصرح به. هذه الحركة الاشتدادية للوجود ليس نحو من انقلاب الذات، صرحوا في علم الفلسفة، صرحوا الاشتداد لا يعني الانقلاب. احنا كل ما ندعي ان هذا الاشتداد كما يأتي في عالم الدنيا ولا استحالة، طبعا دا اتكلم انه الامكان ما ارتج عليه مستندي، الامكان الذاتي والامكان الوقوعي. بعد ذلك اذا ثبت الامكان الذاتي والامكان الوقوعي ودلت الايات والروايات عليه، لا معنى للحمد على المعنى المجازي. بعملك هي بدي تصير حقيقة 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 من الحقيقة، من الحقيقة المحمدية هي بدي. هو هذا المدعى، هذا هو عين المدعى، مدعانا هذا ليبقى ذاك الوجود الأعلى. أقول الآن الضوء أبو العشرة، هذا الضوء الإنارة، هنا أكو نقطة ضوء، هذه نقطة الضوء هي عين هذا الضوء لا غير؟ جاوبني، هي عين هي غير؟ هي عين لأن مصدر نوري واحد، فمو مصدرين، ما عندي مصدر نوري غير ذلك. لكن هذا مو معنى كالإطلاق والتقييد، المقيد عين المطلق لو المقيد غير المطلق. المطلق والمقيد بينهما عينية وبينهما غيرية. نحن لا نريد أن ندعي أنه حقيقة تصير حقيقة محمدية وكل الكمالات الموجودة للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله أنت ستنالها. أنا أبين مفردة الشفاعة شنو؟ مفردة الشفاعة معناها الاشتداد الجوهري، الاشتداد الوجودي. لأمثل بالمثال، وحيث أنه النفس النباتية مؤهلة أن تصير نفس حيوانية ومؤهلة أن تصير نفس إنسانية، الآن نريد نقول نفسك مؤهلة أن تكون وجود حسيني. هذا معنى الشفاعة. إذا الشفاعة مو يجي الإمام الحسين للمحكمة الإلهية ويقول هذا يابا استثنوه من السجن، مو معنى الشفاعة. أبين المبدأ التصوري لمعنى الشفاعة. معنى الشفاعة شنو؟ احنا شنو مربوط في ذهننا معنى الشفاعة؟ الإمام الحسين يجي إلى المحكمة يقول طلعوا هذا. بناء على هذا التفسير معنى الشفاعة قضية تكوينية. وين هذا قلت تلتزم يا ارتكاب؟ لأنه عبارة عن ارتكازات بناء على نظرية اعتبارية الأفعال. يعني مقولة المتكلمين الذي قالوا سنجي بحث المتكلمين. ما أفهم الآية الكريمة بعد ألف سنة صدرت. أريد أسألك سؤال، أرجع إلى مفسري القرآن فمن تبعني فإنه مني. طب الآن إحنا حكينا بهالحكاية لو قبل ألف سنة حاجيها، إيش بتقول أنت؟ أقول ارتكاز كما هو الارتكاز عند العرف العام من الفهم العرف العام للناس السوقي. الآن الفهم العام السوقي للناس للقرآن يكون حجة علي؟ واضح هناك ذكر أنه الظواهر التي تكون حجة هي ظواهر التخصصية لا الظواهر السوقية. الارتكاز الذي أنا افتراض ارتكاز سوقي، أقدر أقول المعنى الضريف الدقيق. أنا ماذا أتبنى؟ أقول رأي في المسألة. أنا ماذا أتبنى؟ أنا ما متبنى ترى رأي. أقول رأي من يرى بتكوينية العلاقة يقول أن ها هنا يكون عندنا اشتداد في الوجود، وأن هذا الاشتداد ليس اشتدادا عفويا وإنما اشتدادا حقيقيا. وبعبارة أخرى هذه القضية التي نقلها الإمام الصادق عندما جاءه ذلك الزنديق قال له أن من شيعتك من كذا كذا كذا، قال أنه لا بد لا محالة أن ينال شيء من شفاعتنا. ينال شيء من شفاعتنا بأي معنى؟ بمعنى أنه يأخذ في طريقه للتكامل. نعم أقول اليوم بعض البذور في وصولها إلى الثمار تحتاج إلى شنو؟ إلى فترة زمنية، لأنها بذرة ضعيفة. وبعض البذور أنها بذرة في انتقالها إلى الثمرة لا تحتاج إلى بطن زماني ولا تحتاج إلى ماذا؟ إلى مدة زمانية. ليش؟ لأنها بذرة قوية. بناء على هذا الرأي كل الشيعة سيكونون ظل للحقيقة المحمدية، كل الشيعة بلا استثناء. ليش؟ لأنه إذا أكو حب، مرة ما أكو حب، هذا شيء آخر، كلامي على الحب وبناء على أنه أصالة الحب هي التي تحقق الكينونة للإنسان. وأكرر أن الكينونة للإنسان تتحقق بالحب، وأن الحب عنصر. يعني الحب يا أخوان هم دير بالكم مو نوقع في خطر. ليس الحب عبارة عن شيء يعرض في الصندوق، لكن الصندوق نسميه النفس. مو عبارة عن إيداع الحب في القلب، وإنما القلب شنو؟ القلب هو نفس الحب، يساوي الحب. القلب يأخذ حالة التجوهرية، يبتدأ بأول خطوة عنوان الحب. إذن هو مو صندوق يودع فيه الحب، وإنما هو عبارة عن حب يبدأ شيء مثل قالب الثلج. الأمثلة بالقالب الثلج ما عندنا قالب وعندنا ثلج، وإنما عندنا ماء كان يتمتع بخصوصية السيلان ينتقل بعد ذلك ويأخذ خصوصيته أن يكون جامدا، ثم ينتقل إلى مرحلة أن يكون باكر بخار. هذا الوجود الواحد، ليست البخارية تعرض على الماء، ليس انجماد الماء يعرض على الماء، هذا مو عارض ومعروض، وإنما هو عبارة عن ماذا؟ الحركة الاشتدادية للوجود الواحد الذي يتمكن أن ينتقل إلى مراحل متعددة. فالحب مو يوضع في الصندوق، الحب هو يخلق الصندوق. مثل جايبين بعض الألبومات، ألبوم مرة احنا عندنا ألبوم نجي الصور نخليها بالألبوم، مرة نأسس ألبوم لكن من الصور، بحيث شكل قالب الألبوم صور، مو الألبوم شيء والصور شيء آخر. بناء على هذه، إذا تمت هذه الأصول، سواحد يقول أنا ما أعمل هذه الأصول، من حقه أن يقول لا. أنا أقول نظرية الشفاعة عند بعض لا كما يفهمها الآخر، عبارة عن دخول الإمام الحسين إلى المحكمة وأخذ بيد المجرم وإخراجه، ليس بهذا المعنى، وإنما هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن اندكاك هذه الوجودات في الحقيقة الحسينية، في الوجود الحسيني، وهذا متقوم على أسس الأساس الأول الإمكان الذاتي، الأساس الثاني الإمكان الوقوعي، الأساس الثالث تجوهرية الوجود بالحب وشؤونات الحب. لا أريد الحب، الحب يعني بمعناه كل خصوصيات الحب، كل خصوصيات الحب. ثم أن هذا الدليل لا يرقى إلى مستوى إلا الإمكان وقوع الأدلة دلت عليه، ولا مجال لحمل تلك الأدلة على التجوز وعلى المجال، وإنما نريد أن نحمله على المعنى الحقيقي. إذا تمت هذه الأصول، معنى الشفاعة هو هذا عند هذا الفريق. إذا معنى الشفاعة عند الفريق ليس بمعنى هو عبارة عن إعطاء مزايا لبعض دون بعض حتى تقول يتنافى مع العدل الإلهي، وإنما هو عبارة عن حركة اختيارية يختارها الإنسان تستدعي تجوهر هذه الحقيقة الوجودية وتتكامل حتى تصير لون من ألوان ذلك الوجود. طبعا هذا غير النظرية الثانية رح أجي، النظرية المرآتية، وأن نور الحسين ينعكس في المرآة، هاي غير نظرية. الآن بدي أتكلم في نظرية التجوهرات. الشفاعة بالمعنى الثاني شنو؟ الشفاعة هو عبارة هم تكويني هم على هاي نظرية ثانية، هاي غير النظرية الأولى. الشفاعة هو عبارة عن أن كل الفيض الإلهي الذي ينزل على الجميع على حد سواء، لكن نفوس مؤهلة أن تستقبل هذا الفيض كالأرض الذي فيها أهلية استقبال الماء وأرض قاحلة تمتنع عن استقبال الماء، فيصير عملية الشفاعة بأي معنى؟ نورانية الحسين الذي تشع في ذلك العالم على النفوس جميعا، إلا أن تلك النفوس بعضها صقلت في الدنيا فصارت مرآة لها قابلية انجلاب ذلك النور فيكون عندنا شفاعة. فالشفاعة يعني شنو؟ نورانية هم تكوينية مو اعتبارية، نورانية الحسين في مرآة الإنسان، وهذه النورانية ليس فيها تمييز كما صاحب الشبهة كان يريد، بل الفيض ينزل على الجميع على حد سواء، إلا أنه النفوس هي التي تتفاوت، فبعض النفوس لها أهلية الاستقبال وبعض النفوس ليس لها أهلية الاستقبال. فإذا الفيض هنا صار فيه تمييز، الجواب الفيض لم يكن فيه تمييز. وهذا معنى آخر الشفاعة. تفضلوا أستاذنا. بعد مثلاً ما بعد اثنين بيوز وبعد عندك كذا نظرية باشر أحكيهن بعد أسعى نظريتين. أصل مستشكل طلبها على الاعتبارية تدري شو تريد مني انت؟ ما تقبل نظرية رب ناقل فقرهم الى من هو افقه مني. انت تدري شو تريد مني؟ ذلك المعنى السوقي الهابط تريده هو يتحكم على القرآن. لا غلط، هذا في بحث نظرية المعرفة اشرنا. قلنا موضوع الحجية ليس ظهور العرف السوقي. اسمعني اقول ليس هناك، اذا تيجي نص نفر يقول انه المعنى موضوع حجيه الظهور الظهور العرف السوقي، نص نفر جيب لي قال ابين لك شنو المقصود. اذا شنو معنى حجيه الظهور موضوع الظهور؟ الظهور العرفي الدقي، بمعنى الذي يختص به اصحاب الفن والعلوم، ولذا عميد الاجتهاد خلافا لبعضهم يقول يا بس خلنا نرجع على الروايات احنا نجتهد. نقول مين يصير؟ يقول انتم الايرانيين خليتهم يصيرون مجتهدين، والعرب اللي يعرفون عربي انتم منعتوهم خليتهم يقدون ذولاك الايرانيين، والحال ان الروايات الذي يفهمها منه العربي. الاشكال المعروف المبتدا جوابه واضح، ان موضوع الحجيه الظهور العرفي الدقي، بمعنى لو نبه العرف على تلك القيود وتلك القرائن لاستزام ذلك ولما رأى في ذلك أي امتناع. وهذا هو معنى أنه المعنى دقي ولطائف. فقه الروايات وفقه الآيات، شنو معنى فقه الروايات وفقه الآيات؟ يعني أن الفقيه يتبحر في الكلمات ويستخرج كنوز من الكلمات هي ليست على مستوى الباطنية. الفرق بين الباطنية، الباطنية مسلك شنو؟ فيما إذا صار صاحبه في صدد الدفاع عن نظريته يقول أنا دليل الكشف. هذا اللفظ ليس له قابلية في أن يتولد منه هذا المعنى، هذا الباطنية. بينما النظرية الثانية، النظرية المختارة في منهج القرآن، هو عبارة عن أن نستل معاني قرآنية دقيقة ظريفة تحتاج إلى مقدمات كثيرة، أن يكون الإنسان خبير بالنحو، خبير بالبلاغة، خبير بالفلسفة، خبير بالعلوم العقلية، خبير. هذه مقدمات وين نقرأها بشكل مفصل؟ اقرأوها هم في شرائط المفسر وهم في شرائط الفقيه مفصلا نحن نتكلم. وهناك راجعوا في موضوع حجية اليوم، انت بس تتكلم اسمع. اقول كلامك سوقي والله، ما يعني كلام مبتدا.
المفيد والطوسي سوقي.
اي لا، المفيد والطوسي مو سوقي، بس ربما يجي بعد ذلك الانصاري يكون افقه من الطوسي. ولذا شنو لا؟ لا اي، هو شنو دليل بلا بكلمة لا؟ اقول احنا بلا اشكال لا يجوز تقليد الميت، واحدة من اشكالات ادلة لا يجوز تقليد الميت هو هذا. صحيح. فإذا موضوع الحجية، خلينا نتفق عليه، موضوع الحجية ليس المعنى السوقي. وهذا إذا افتحناه أصلا كل تركيبتنا الكلامية تتبدل. هذه شبهة أنه ليش تقولون بعملية التقليد قائمة على أساس هذه الشبهة. بعد أبو شبر استوى داخل الحوز يصير بناء أنه يستنبط الحكم الشرعي. يقول لك أنا عربي وأراجع الروايات، والروايات هذه بيدي وأنا أطلع معها. وين مشكلتنا؟ بلا فرق. هذا الذي أقوله، لا فرق بين الفقه وبين الكلام وبين التفسير وبين أي شيء. موضوع الظهور المعنى العرفي للفلسفي، المعنى العرفي ليس للسوقي، المعنى العرفي الدقيق الذي يصل إليه خصوصا المتخصص، خصوصا المتخصص هو معنى عرفي دقي مختص به المتخصص دون غير المتخصص. المتخصص الذي يملك مقدمات فقه الكلام حينئذ يحق له مثل هذا الكلام. ولذا عملية الفقه عندنا لا زالت عملية متكاملة، وعملية التفسير عندنا عملية متكاملة، مو عملية جمودية ولا عملية قهقرائية رجوع إلى القهقرة، بحيث نرى أنه استظهارات الطوسي حج علينا في عالم التفسير، فتاوى المفيد حج علينا في عالم التقليد، عقائد المفيد حج علينا في عالم العقائد، كل هذا غير. لا رجوع القهقرة مقبول ولا الجمود مقبول عندنا. أكو شيء عندنا وهو التكامل ونظرية التكامل، لا فرق فيها. عندما يكون مستند التكامل النصوص اللسانية، لا فرق فيها بين القرآن وبين الفقه وبين العقائد. نعم إذا كانت قضية عقلية، القضية العقلية لا تتبدل، وليس للسان موضوعية في القضية العقلية، وإنما القضية العقلية لابد أن تخضع للمقاسات العقلية. هذا صحيح، هذا صحيح كلامنا الآن في الألسن. فهناك نظرية رقم واحد، نظرية الاشتداد الوجودي ومعنى الشفاعة الاشتداد الوجودي. النظرية الثانية نظرية الانعكاس، وهناك نظرية الاعتبار. نظرية الاعتبار لا بد لها من متمم، وإلا يبقى الإشكال يلاحقنا، والحمد لله.